إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله وحده، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد. وقول ربنا جل وعلا: وعلى الله، أي لا على غيره. فتوكلوا، أي اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه. فمعنى الآية يذكر الله عز وجل أن موسى عليه السلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. فهذا الأمر الكبير وهو التوكل من العبادات القلبية التي ينبغي أن تفرد لله عز وجل وحده، ومن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت قلوبهم، أي خافت من الله، وعلى ربهم لا على غيره. يتوكلون، أي يفوضون إليه أمورهم، ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. فيصف الله جل وعلا المؤمنين حق الإيمان بثلاث صفات عظيمة، هي الخوف منه عند ذكره، فيفعلون أوامره ويتركون زواجره، وزيادة إيمانهم عند سماع تلاوة كلامه، وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب ظاهرة، ذلك أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. فالتوكل من أجمع أنواع العبادة، لذا أمر الله سبحانه عباده بالتوكل عليه وحده، وجعله شرطا في صحة الإيمان، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما أقسام التوكل على غير الله جل وعلا فهي على هذا النحو: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يتوكل على الأموات أو الغائبين في جلب المنافع ودفع المضار، كشفاء المريض وطلب النصر، فهذا شرك أكبر. التوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك من الاعتماد على الأسباب، فهذا شرك أصغر. ومن أمثلة هذا النوع الاعتماد على الطبيب الماهر في حصول الشفاء، والاعتماد على كثرة الجيش وقوته في حصول النصر،
واعتماد الطالب على المذاكرة في النجاح، وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب بالأسباب تعلقا تاما مع الغفلة عن المسبب وهو الله جل وعلا. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإن الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن المسبب هو الله تعالى لا ينافي التوكل. فإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى. ففي غزوة أحد مثلا لبس درعين ولم ينقص ذلك من توكله، ويجوز أن يوكل شخص غيره بالنيابة عنه في التصرف في أمور دنياه كبيع أو شراء، لكن لا يقول توكلت عليك بل يقول وكلتك، فإنه ولو وكله في البيع والشراء فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله وحده. والتوكل من صفات أهل الإيمان، وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين حقا في الآية التي مرت بثلاث صفات تقتضي كمال الإيمان، وهي الخوف منه تعالى عند ذكره لما في القلوب من التعظيم لله والإجلال له. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الصفة الثانية فهي زيادة إيمانهم عند سماع كلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الصفة الثالثة فهي التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب. قال الله جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله جل وعلا وهو الاعتماد عليه سبحانه كفاية وحسب في جلب المنافع ودفع المضار هو من تمام الإيمان وعلاماته. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، فقدم الجار والمجرور، وحقه التأخير. وتقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الاختصاص والحصر والقصر. توكلوا عليه وحده لا على غيره. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون بها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، وهو أنواع. الأول التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. والثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في دلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا تصرفا سريا في الكون فيعطيه قدرا من الربوبية. والثالث من أنواع التوكل هو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، كأن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به واعتماده عليه. وأما اعتماده عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك. فالتوكل عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، وإلا على الله جل وعلا. وأما التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، والاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. والكمال أن تتوكل على الله جل وعلا وأن تأخذ بالأسباب، حينئذ تحقق التوحيد وتحقق اتباع النبي المجيد صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي بالحسنيين، بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى: حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. فهو حسبه أي فهو كافيه. فمعنى الآيتين أن الله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أنه هو وحده كافيهم، فلا يحتاجون معه إلى أحد، فليكن توكلهم ولتكن رغبتهم عليه وحده، كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء، فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. فإذا كان الله سبحانه كافياً المتوكل عليه وكان حسبه وواقيه، فلا مطمع حينئذ فيه لعدو. ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على وجوب التوكل على الله، لأنه هو الكافي لمن توكل عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. نعم الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده. ومعنى هذا الأثر الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقياهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده فأبوا وكسر أصنامهم، فأرادوا أن ينتصروا للأصنام، فجمعوا حطبا وأضرموا فيه نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها، فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتوعده وتقول: إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم، قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومناسبة هذا الأثر للباب أن فيه هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله، وهي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. فأخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافيه وكافي أتباعه المؤمنين إلى يوم القيامة، فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأما هذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة التفويض والاعتماد على الله، وهي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد وتدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا ومتولي أمورنا، فلا نتوكل إلا عليه، وهو سبحانه نعم الوكيل. فعلى المسلم إذا وقع في كربة أن يكون شديد اللجوء إلى الله والتوكل عليه، ويشرع له أن يقول هذه الكلمة العظيمة: والله سبحانه قدير مجيب كاف من توكل عليه. وهذه الكلمة العظيمة كما مر قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما مر أن إبراهيم عليه السلام لما قذف به قومه في النار قال هذه الكلمة فنجاه الله تبارك وتعالى منها، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما أخذ أبو سفيان يتوعد بالقضاء عليه وعلى أصحابه وقد قال لهم ذلك التوعد قبل إسلامه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فرد الله أبا سفيان وألقى الرعب في قلبه ورجع إلى مكة، وصرف الله سبحانه عن المؤمنين كيد عدوهم لما توكلوا عليه وحده. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأما ثمرات التوكل على الله جل وعلا فهي ثمرات جليلة، منها نيل محبة الله ونيل معونة الله ونصره وتأييده، والنجاة من الشدائد والقروب، وراحة القلب وانشراح الصدر. وكما مر فيما يتعلق بالمحبة وفيما يتعلق بالخوف أن الشرك يدخل هما، فيكون هنالك شرك في المحبة ويكون هنالك شرك في الخوف، فكذلك في التوكل هنالك شرك في التوكل. والتوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب. يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل كما مر على غير الله جل وعلا أقسام، منها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الغائبين والأموات ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، فمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله عليه من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص. وأما التوكل بمعنى التوكيل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، فهذا جائز، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها لنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها، والأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب. والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة، والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله، فهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنها من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله جل وعلا. وعلى كل أن يسأل نفسه عن هذه العبادات، هل هو ملتفت إليها؟ هل هو محصلها تحصيلا صحيحا؟ هل هو آت بها على وجهها؟ هل هو عالم أصلا بأنها من العبادات وأنها واجبة عليه فيما يتعلق بالمحبة وما يتعلق بالخوف وما يتعلق بالتوكل كما معنى؟ هل يلتفت إلى هذا أحد؟ أم أن الإنسان يسير هكذا كالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى؟ وليس هذا من شأن المسلم. فينبغي على طالب العلم أن يتقي الله ربه، وأن يتعلم التوحيد تعلما صحيحا، وأن يجتهد في تحقيقه، وأن يلتفت إلى العبادات القلبية، إلى العبادات الباطنة، فإنها تكاد تكون منسية نسيانا كاملا لا يلتفت إليها إلا الموفقون، نسأل الله أن يجعلنا منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وهذه معاملة بنقيض القصد، ما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. والتوكل على الله من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه. قال الله جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين، فقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون سواه. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاثة مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها، فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقدورات مربوطة بأسباب، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالأخذ بالأسباب طاعة لله لأن الله أمر بذلك وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله. وقد أمر الله بالأخذ بالأسباب في مواضع كثيرة منها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال بعض العلماء: من طعن في الحركة، يعني في السعي والكسب والأخذ بالأسباب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرا وشرعا. قال يوسف بن أصباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. الثاني: ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. لكن الله سبحانه وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه، ويقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، أخرجه البخاري ومسلم. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. القسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، إلى أن قال ابن رجب رحمه الله، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون، فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس، فأنزل الله هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أخرجه البخاري في صحيح. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله، فقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد كان الأنبياء يؤدرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله. وقال الله جل وعلا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي كما قال ابن رجب رحمه الله وحسنه الألباني. وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة، بل الجمع بينهما هو المتعين. وقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله جل وعلا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مضروبا يعتمد عليه كثير ممن يذهب إلى أن التوكل لا يكون صحيحا إلا مع ترك الأسباب، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فقالوا: انظروا إلى الطير يرزقها الله تبارك وتعالى، ولم يلتفتوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغدو وتروح، فإنها تخرج أول النهار ولا تعود إلى أعشاشها إلا مع المساء، فتغدو خماصا ليس في حواصلها شيء، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها، لكنها تسعى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنها تسعى سعيا حثيثا وتبذل مجهودا كبيرا على قدرها، فإنها تغدو من أول النهار وتروح آخر النهار، فتغدو خماصا وتروح بطانا.